الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ، كتاب ليلة القدر: ما جاء في ليلة القدر عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من الوسط من رمضان، فاعتكف يوما حتى إذا فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ: كتاب ليلة القدر، باب في ليلة القدر. وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الوسطى من رمضان، وأنه في عام من الأعوام اعتكف العشر الوسطى، ولما كان يعني في صبيحة 20، لما كان في صبيحة 20 خطب الناس وقال: إني من أراد أن يعتكف فإنه يبقى معي، فإني أريدها يعني أنها في العشر الأواخر، وأنني رأيت أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين. فاعتكف الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صبيحة 21 قال أبو سعيد أنه أمطرت السماء، وأن المسجد كان من عريش، وأنه خر السقف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته الفجر، وعلى وجهه أثر الماء والطين، وعلى وجهه أثر الماء والطين. وهذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم. وفي الموطأ أنه خطب الناس صبيحة 21، ولكن في الصحيحين أنه في صبيحة 20، وهذا هو الواضح، لأنه تبين فيما بعد أن صبيحة 21 أنها تبين أن هذه الليلة اللي مضت هي ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية في وجهه أثر الماء والطين وهو عليه الصلاة والسلام في صبيحة 21. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، والعشر الأواخر أولها ليلة 21. وفي هذه السنة التي في هذا الحديث أن ليلة القدر صارت 21، وهذا يعني يدلنا على أنها وقعت في زمن صلى الله عليه وسلم، وأنها عرفت، وأنها ليلة 21. وقد جاء حديث كثيرة تدل على تحريها في العشر الأواخر وفي السبع الأواخر وفي الأوتار من العشر الأواخر. ووقوعها في هذه السنة في ليلة 21 يدل على أنها تتنقل، وأنها ليست ثابتة في كل سنة في ليلة معينة ما تتجاوزها، بل يمكن أن تكون 21 في سنة، وأن تكون 27 في سنة، وأن تكون في سنة أخرى في ليلة أخرى من الليالي. فهذه الأحاديث التي جاءت في تحري ليلة القدر في العشر الأواخر وفي الوتر من العشر الأواخر وفي السبع الأواخر يعني يدلنا على أنها تتنقل، وأنها ليست ثابتة في ليلة معينة، لأنها لو كانت ثابتة كانت تبقى على 21، لأنه ثبت أنها حصلت في ليلة في ليلة في ليلة 21 في هذا الحديث المتفق على صحته الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. الحديث في الصحيحين ولكن ذكر أن الرسول خطبهم صبيحة 21 هذا غير واضح، بل الواضح ما جاء في الصحيحين أن ذلك في صبيحة يعني 20. نعم.
قال أبو سعيد قال وكان المسجد من عريش فوكف المسجد، وكف
يعني نزل المطر من السقف، يعني وكف يعني معناه نزل المطر من السقف فصار في مكان جبهته ومكان سجوده عليه الصلاة والسلام، فانصرف وعلى وجهه أثر الطين. وهذه الرؤية يعني التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت مطابقة لما في المنام، لأنه رأى أنه يسجد مع الوطين، وقد كان تأويله أنه يسجد مع الوطين. ومن المعلوم أن الرؤية أحيانا تكون مطابقة لما رؤية في المنام وأحيانا غير مطابقة، ورؤية الفتيين مع يوسف في السجن أحدهما مطابقة هو الذي يعصر خمرا، والثاني غير مطابقة يعني للواقع، وإنما هي على سبيل التمثيل، وهي قصة الذي يصلب وتأكل الذي تأكل الطير من رأسه، وكانت النتيجة أنه يصلب وتأكل الطير من رأسه. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
ثم ذكر هذا الحديث عن
هذا مرسل عن عروة عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
عن عروة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني عن عائشة رضي الله عنها، جاء في الصحيحين يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، وهما رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها. وفي هذا دليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وأنها تكون فيها جميعا في أوتارها وأشباعها، وأنها تطلب يعني من ليلة 21 إلى آخر ليلة من رمضان، فإن هذه يعني هي التي ترجى في ليلة القدر. وهذا الحديث يدلنا على أنها تكون في العشر الأواخر، وحديث أبي سعيد الذي مر على أنها وقعت في ليلة 21 التي هي أول العشر الأواخر. نعم.
وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحروا ليلة القدر في السبع الأواخر.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن ابن طاهر حر ليلة القدر في السبع الأواخر، يعني فالحديث الذي مر في العشر الأواخر وهنا في السبع الأواخر، ومعلوم أن 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 أنها تتحرى في العشر الأواخر فيدخل فيها السبع الأواخر، ولكنه جاء التنصيص على العشر وجاء على السبع وجاء على أوتار، والحاصل أنها لا تخرج عن العشر الأواخر من 21 إلى نهاية الشهر. نعم. والحديث وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم الذي تحرى في السبع الأواخر. نعم.
وعن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار أمرني ليلة أنزل لها، فقال له صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار أمرني ليلة أنزل لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه، وأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعين له ليلة ينزل فيها يعني ليدرك ليلة القدر، فقال له انزل ليلة 23. وهذا الإسناد غير متصل عند مالك، ولكنه جاء متصلا يعني عند أبي داود وصححه الألباني عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وأنه يعني عين له ليلة 23 أنه ينزل فيها، فهذا يدل على أنها تتحرى يعني تحرى في هذه الليلة، وهي من جملة الليالي، لكن لا يقال أنه يقتصر على ليلة، وأن الإنسان يحرص على ليلة معينة، لأنه جاء ما يدل على ليلة 21 كالحديث الذي مر عن أبي سعيد، وجاء أنها تتحرى يعني في العشر الأواخر كل في العشر كلها، وجاء في السبع الأواخر كلها، ولكن يعني هذا يدل على أنها ترجى يعني في هذه الليلة كما ترجى في غيرها، ترجى في ليلة 23 كما ترجى في غيرها. نعم.
وعن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال: إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاح رجلان ورفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
أعد.
عن مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال: إني غريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان ورفعت فالتمسوها التاسعة والسابعة والخامسة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تلاحى رجلان وأنها رفعت، وقال: التمسوها في الخامسة والسابعة والتاسعة. والمقصود أنها رفعت يعني أن يعرفها تلك الليلة، لأنها كما هو معلوم تتنقل وليست ثابتة، ولكن تلك الليلة يعني كان يعني يريد أن يعينهم فيها، أن يعينها لهم من تلك السنة تلك السنة. فتلاحى رجلان فرفعت، فيعني فلم يعني تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من إخبارهم إياها لرفعها، ولكنه أرشدهم إلى أن يتحروها في هذه الليالي الثلاث التي هي يعني الخامسة والسابعة والتاسعة من العشر الأواخر. وهذا الحديث يعني رواه البخاري في صحيحه.
عن مالك أنه بلغ أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
قال مالك بلغه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني
أروا ليلة القدر في المنام،
أروا ليلة القدر في المنام، فقال عليه الصلاة والسلام: تحروها في السبع الأواخر.
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. نعم. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رجالا أروها في السبع الأواخر، وقال: تحروها في السبع الأواخر. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر.
ما ذكر يعني هذا الحديث الذي يعني لم أقف له على إسناد متصل يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها.
ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب: من شهد ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها.
من شهد العشاء
فقد أخذ بحظه منها من ليلة القدر. والذي ينبغي الإنسان أن يحرص على الليالي كلها من أولها إلى آخرها، وأن يتعبد الله عز وجل فيها، ولا يقتصر على ليلة القدر على العشاء، لا يقتصر على العشاء، وإنما يصلي التراويح مع الناس، ويصلي التهجد مع الناس، ويتحرى ليلة القدر، ولا يقتصر على صلاة العشاء ثم يرجع. نعم. وهذا أثر عن سيد المسيب، ولكنه جاء يعني في يعني عند الطبراني في المجلس الكبير، وذكر الشيخ الألباني بأنه موضوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف، ذكر الاعتكاف. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
ثم ذكر كتاب الاعتكاف، وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا اعتكف يدني إليها رأسه فترجله وهي حائض، يعني في بيتها لا تخرج، ما تدخل المسجد وهي حائض، والرسول صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إليها وهو في المسجد فترجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. فكان عليه الصلاة والسلام يعني هو في المسجد وهي في الحجرة ويدني رأسه إليها فترجله، وكان يعني يبقى في المسجد ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، يعني قضاء الحاجة، يعني ما يذهب لأمور أخرى، لا لعيادة مريض ولا لاتباع جنازة ولا يعني أي شيء من الأمور إلا لقضاء الحاجة، فإنه يخرج لقضاء الحاجة التي لا بد منها، التي لا بد منها للإنسان بأن يخرج من المسجد ليقضي حاجته التي هي يعني التي لا بد منها. نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب،
والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن مريض إلا وهي تمشي لا تقف.
ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها إذا كانت معتكفة يعني أنها لا تأتي تزور مريض، وإنما يعني إذا راحت لحاجتها تسأل يعني في طريقها يعني لقضاء الحاجة، يعني فهي لا تقصد يعني عيادة المريض، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء عنه يعني ما يدل على ذلك، وإنما جاء الخروج لحاجة الإنسان فقط. فعائشة رضي الله عنها كانت يعني تخرج لحاجتها، ولكنها يعني تسأل عنه وهي مارة، تسأل عنه أنه مارة، يعني ما خرجت لزيارة المريض ولا يعني للسؤال عن المريض، وإنما خرجت لقضاء حاجتها، ولكنها وهي مارة سألت يعني تسأل عنه. فمثل ذلك سائغ، لأنه ما خرج من أجله، وأنه خرج من الشيء الذي لابد منه وهو قضاء الحاجة. نعم.
قال يحيى قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، وهو أن الإنسان لا يخرج لأي حاجة من الحاجات التي تخص الإنسان، ولو كان يعني ذلك يعني مناسبا لكان الخروج يعني لاتباع الجنازة ولعيادة المريض وللصلاة على الجنازة، هذا إذا كان صلي عليها في خارج المسجد، وأما إذا صلي عليها في المسجد يصلي عليها، لكنه لا يذهب ليصلي عليها إذا كانت أنها يصلي عليها خارج المسجد، وإنما خروجه من المسجد من المعتكف لا يكون إلا لحاجة الإنسان. ومالك رحمه الله ليقول لو كان الخروج سائغا لكان الخروج لهذه الأمور التي لا يخرج من أجلها، وإنما يخرج لحاجة الإنسان فقط. نعم.
قال يحيى قال مالك: ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان.
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
وعن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن شهاب أنه إذا خرج لحاجته يدخل تحت سقف، يعني معناه سواء تحت سقف في محل قضاء الحاجة، سواء كان تحت سقف أو كان في العراء، وفي يعني في يعني في مكان يعني خارج المسجد غير مثقف، لا فرق بين مثقف وغير مثقف، يعني فهو يخرج لقضاء الحاجة سواء كان المكان الذي فيه قضاء الحاجة مكشوف أو مغطى. نعم.
قال يحيى قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخصص شيئا منها. قال مالك فمن هناك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال يحيى قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. قال مالك ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
ثم ذكر يعني هذا أثر عن مالك رحمه الله في المساجد التي يعتكف فيها، وهو لا شك أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد التي يجمع فيها، يعني حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، وإنما يعتكف في مكان في مسجد يجمع فيه، لكن يجوز أن يعتكف في مسجد لا يجمع فيه وإنما يصلى فيه الجماعة، يجوز ذلك. وإذا حصل من اعتكاف فإنه عليه أن يشهد الجمعة، لأن الاعتكاف يعني مستحب والجمعة الذهاب إليها واجب، فيعني فإذا اعتكف فله أن يذهب إلى مكان يعتكف فيه الجمعة، له أن يذهب إليه يعني، وإن كان لا يجب عليه جمعة مثل المرأة التي اعتكفت في مسجد لا يجمع فيه فإنه لا يلزمها جمعة، أو كان إنسانا يعني مريضا يعني يشق عليه الانتقال يعني إلى الجمعة وأنه معذور في التخلف، وإلا فإن الأصل أن يكون في المساجد التي جمع فيها، وإن جمع في وإن اعتكف في مساجد لا يجمع فيها فإن الإنسان يعني عليه أن يذهب للجمعة ولا بد من ذلك، ولأن الجمعة لازمة والاعتكاف يعني ليس بلازم، وكذلك أيضا المرأة إذا اعتكفت فإنها لا يلزمها حضور الجمعة والجماعات، وإذا كان مريضا وقد اعتكف في مكان ويصعب عليه الانتقال إليه له أن يعتكف في ذلك المسجد. نعم.
قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد،
يعني الاعتكاف يعني يكون في المسجد، وإذا كان يعني له خباء فينبغي أن يكون في المسجد أو في رحبة في المسجد، يعني إذا كانت متصلة في المسجد أو أنها تعتبر من المسجد فإن هذا هو المكان الذي يعتكف فيه. نعم.
قال يحيى قال مالك لا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد ولا في المنار يعني الصومعة.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك أنه لا يعتكف في ظهر المسجد ولا في المنارة الصومعة، إذا كان مقصود المنار يعني المنارة التي في المسجد وهي جزء من المسجد فإنه لا بأس، وكذلك سطح المسجد من المسجد، سطح المسجد من المسجد فله أن يعتكف في سطحه لأنه منه، ومن اعتكف في السطح فهو معتكف في المسجد.
ولا في المنار،
ولا في المنار يعني الذي هو مكان المنارة التي يعني أصلها وأساسها، فما دام أنها من جملة المسجد فله أن يعتكف.
قال يحيى قال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها.
ثم ذكر مالك رحمه الله أنه إذا أراد أن يعتكف ليلة أو ليالي إذا ترى أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من يوم 20 حتى يستقبل ليلة 21، يستقبل ليلة 21 وهو معتكف. فلأن ما دام أراد اعتكاف العشر الأواخر فيدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21 التي هي أول العشر. نعم.
قال يحيى قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وبيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه.
هذا إذا كان هذا يعني هذا يدل على أن الإنسان لا يشتغل يعني في المسجد في أمور الدنيا والاشتغال فيها وما يتعلق بالبيع والشراء، وإنما يتمرغ للعبادة لأنه اعتكف من أجل أن ينشغل بالعبادة ولا يكون الانشغال في الدنيا، فلا ينشغل في البيع والشراء، ولكن الأمور الخفيفة والأمور اليسيرة التي يحتاج إليها من طعام أو ما إلى ذلك أو يعني شيء يعني يبينه لأهله بأنهم يفعلون كذا يعني من الطعام الذي يأكلونه أو يشترونه أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا بأس به. أما يعني مسألة يعني عقار وما عقار وما إلى ذلك فهذا لا ليس له أن يشتغل فيه، وإنما يشتغل في الأمور الخفيفة التي لا بد منها. نعم.
قال يحيى وقال مالك: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر بالاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف.
ثم ذكر يعني أن الاعتكاف الإنسان يعتكف يعني المدة التي يريدها ولا يحدث فيها شرطا، ما يقول مثلا يعني أنا أعتكف إلا أن حصل لي حاجة، لأن حاجة أقطعها أو أن لي أن أقطعها، فليس له أن يأتي بشيء من ذلك، وإنما يتجه إلى المدة التي أو يعني ينوي المدة التي أرادها، ولا يحدث فيها شرطا بأن يضيف يقول أن لي أن أقطعها إذا شئت، فلا يأتي بشيء من ذلك. نعم.
قال يحيى قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء.
ثم ذكر هذا أثر عن مالك: الاعتكاف والجوار سواء، يعني كونه يعني يعبر بالاعتكاف أو يعبر بالمجاورة، لأنه يأتي أحيانا في بعض الأحاديث المتعلقة بالاعتكاف المجاورة، يعني في التعبير بالاعتكاف والتعبير بالمجاورة كل منهما يعني صحيح وكل منهما بمعنى واحد، وكل منهما يعني بمعنى واحد.
والاعتكاف للقروي والبدوي سواء،
والاعتكاف للقروي والبدوي سواء، كلهم يعتكفون يعني سواء حضري أو بدوي، ليس خاصا بحضري دون بدوي، وإنما هو حتى البدوي. البدوي إذا أراد أن يعتكف وجاء من البادية وجلس في مسجد المساجد اللي في الحضر يعتكف، فإن هذا سائق، ما يقال أن هذا خاص بأهل الحاضرة وأن البادية ليس لهم أن يعتكفوا، بل لهم أن يذهبوا إلى القرى ويعتكفوا المساجد إذا جاءت العشر الأواخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما لا يجوز الاعتكاف إلا به.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: كتاب ليلة القدر، ما جاء في ليلة القدر عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من الوسط من رمضان، فاعتكف يوما حتى إذا فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ كتاب ليلة القدر، باب في ليلة القدر. وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الوسطى من رمضان، وأنه في عام من الأعوام اعتكف العشر الوسطى، ولما كان يعني في صبيحة 20 خطب الناس وقال: إني من أراد أن يعتكف فإنه يبقى معي، فإني أريدها يعني أنها في العشر الأواخر، وأنني رأيت أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين. فاعتكف الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صبيحة 21 قال أبو سعيد أنها أمطرت السماء، وأن المسجد كان من عريش، وأنه خر السقف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته الفجر، وعلى وجهه أثر الماء والطين، وعلى وجهه أثر الماء والطين. وهذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم. وفي الموطأ أنه خطب الناس صبيحة 21، ولكن في الصحيحين أنه في صبيحة 20، وهذا هو الواضح، لأنه تبين فيما بعد أن صبيحة 21 أنها تبين أن هذه الليلة اللي مضت هي ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية في وجهه أثر الماء والطين وهو عليه الصلاة والسلام في صبيحة 21. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، والعشر الأواخر أولها ليلة 21. وفي هذه السنة التي في هذا الحديث أن ليلة القدر صارت 21، وهذا يعني يدلنا على أنها وقعت في زمن صلى الله عليه وسلم، وأنها عرفت، وأنها ليلة 21. وقد جاء حديث كثيرة تدل على تحريها في العشر الأواخر وفي السبع الأواخر وفي الأوتار من العشر الأواخر. ووقوعها في هذه السنة في ليلة 21 يدل على أنها تتنقل، وأنها ليست ثابتة في كل سنة في ليلة معينة ما تتجاوزها، بل يمكن أن تكون 21 في سنة، وأن تكون 27 في سنة، وأن تكون في سنة أخرى في ليلة أخرى من الليالي. فهذه الأحاديث التي جاءت في تحري ليلة القدر في العشر الأواخر وفي الوتر من العشر الأواخر وفي السبع الأواخر يعني يدلنا على أنها تتنقل، وأنها ليست ثابتة في ليلة معينة، لأنها لو كانت ثابتة كانت تبقى على 21، لأنه ثبت أنها حصلت في ليلة 21 في هذا الحديث المتفق على صحته الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. الحديث يعني صحيحين، ولكن ذكر أن الرسول خطبهم صبيحة 21 هذا غير واضح، بل الواضح ما جاء في الصحيحين أن ذلك في صبيحة يعني 20. نعم.
قال أبو سعيد قال وكان المسجد من عريش فوكف المسجد وكف
يعني نزل المطر من السقف يعني هذا وكف يعني معناه نزل المطر من السقف فصار في مكان جبهته ومكان سجوده عليه الصلاة والسلام فانصرف وعلى وجهه أثر الطين وهذه الرؤيا يعني التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت مطابقة لما في المنام لأنه رأى أنه يسجد مع الوطين وقد كان تأويله أنه يسجد مع الوطين ومن المعلوم أن الرؤية أحيانا تكون مطابقة لما رؤية في المنام وأحيانا غير مطابقة ورؤية الفتيين مع يوسف في السجن أحدهما مطابقة هو الذي يعصر خمرا والثاني غير مطابقة يعني للواقع وإنما هي على سبيل التمثيل وهي قصة الذي يصلب وتأكل الذي تأكل الطير من رأسه وكانت النتيجة أنه يصلب وتأكل الطير من رأسه. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
ثم ذكر هذا الحديث عن
هذا مرسل عن عروة عن رسول الله
عن عروة عن عروة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني عن عائشة رضي الله عنها جاء في الصحيحين يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وهما رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها وفي هذا دليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأنها تكون فيها جميعا في أوتارها وأشباعها وأنها تطلب يعني من ليلة 21 إلى آخر ليلة من رمضان فإن هذه يعني هي التي ترجى في ليلة القدر وهذا الحديث يدلنا على أنها تكون في العشر الأواخر وحديث أبي سعيد الذي مر على أنها وقعت في ليلة 21 التي هي أول العشر الأواخر. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحروا ليلة القدر في السبع الأواخر.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن ابن طاهر حر ليلة القدر في السبع الأواخر يعني فالحديث الذي مر في العشر الأواخر وهنا في السبع الأواخر ومعلوم أنها تتحرى في العشر الأواخر فيدخل فيها السبع الأواخر ولكنه جاء التنصيص على العشر وجاء على السبع وجاء على أوتار والحاصل أنها لا تخرج عن العشر الأواخر من 21 إلى نهاية الشهر. نعم. والحديث وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم الذي تحرها للسبع الأواخر. نعم.
وعن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار أمرني ليلة أنزل لها فقال له صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار أمرني ليلة أنزل لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه وأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعين له ليلة ينزل فيها يعني ليدرك ليلة القدر فقال له انزل ليلة 23 وهذا الإسناد غير متصل عند مالك ولكنه جاء متصلا يعني عند 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 أبي داود وصححه الألباني عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه يعني عين له ليلة 23 أنه ينزل فيها فهذا يدل على أنها ستحرى يعني تحرى في هذه الليلة وهي من جملة الليالي لكن لا يقال أنه يقتصر على ليلة وأن الإنسان يحرص على ليلة معينة لأنه جاء ما يدل على ليلة 21 كالحديث الذي مر عن أبي سعيد وجاء أنها تتحرى يعني في العشر الأواخر كلها وجاء في السبع الأواخر كلها ولكن يعني هذا يدل على أنها ترجى يعني في هذه الليلة كما ترجى في غيرها, ترجى في ليلة 23 كما ترجى في غيرها. نعم.
وعن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاح رجلان ورفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
أعد.
عن مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني غريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاح رجلان ورفعت فالتمسوها التاسعة والسابعة والخامسة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تلاح رجلان وأن أن 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 رفعت وقال التمسوها في الخامسة والسابعة والتاسعة, والمقصود أنها رفعت يعني أن يعرفها تلك الليلة لأنها كما هو معلوم تتنقل وليست ثابتة, ولكن تلك الليلة يعني كان يعني يريد أن يعينهم فيها أن يعينها لهم من تلك السنة تلك السنة. فتلاح رجلان فرفعت فيعني فلم يعني تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من إخبارهم إياها لرفعها, ولكنه أرشدهم إلى أن يتحروها في هذه الليالي الثلاث التي هي يعني الخامسة والسابعة والتاسعة من العشر الأواخر. وهذا الحديث يعني رواه البخاري في صحيحه.
عن مالك أنه بلغ أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
قال مالك بلغه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني
أروا ليلة القدر في المنام
أروا ليلة القدر في المنام فقال عليه الصلاة والسلام تحروها في السبع الأواخر.
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. نعم. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رجالا أروها في السبع الأواخر وقال تحروها في السبع الأواخر, والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر.
ما ذكر يعني هذا الحديث الذي يعني لم أقف له على إسناد متصل يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها.
ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب من شهد ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها.
من شهد العشاء
فقد أخذ بحظه منها من ليلة القدر. والذي ينبغي الإنسان أن يحرص على الليالي كلها من أولها إلى آخرها وأن يتعبد الله عز وجل فيها ولا يقتصر على ليلة القدر على العشاء وإنما يصلي التراويح مع الناس ويصلي التهجد مع الناس ويتحرى ليلة القدر ولا يقتصر على صلاة العشاء ثم يرجع. نعم. وهذا أثر عن سعيد المسيب ولكنه جاء يعني في يعني عند الطبراني في المعجم الكبير وذكر الشيخ الألباني بأنه موضوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. ذكر الاعتكاف. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
ثم ذكر كتاب الاعتكاف، وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا اعتكف يدني إليها رأسه فترجله، وهي حائض يعني في بيتها لا تخرج، ما تدخل المسجد وهي حائض، والرسول صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إليها وهو في المسجد فترجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. فكان عليه الصلاة والسلام يعني هو في المسجد وهي في الحجرة ويدني رأسه إليها فترجله، وكان يعني يبقى في المسجد ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، يعني قضاء الحاجة، يعني ما يذهب لأمور أخرى، لا لعيادة مريض ولا لاتباع جنازة ولا يعني أي شيء من الأمور إلا لقضاء الحاجة، فإنه يخرج لقضاء الحاجة التي لا بد منها، التي لا بد منها للإنسان بأن يعني يخرج من المسجد ليقضي حاجته التي هي يعني التي لا بد منها. نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب،
والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن مريض إلا وهي تمشي لا تقف.
ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها إذا كانت معتكفة يعني أنها لا تأتي تزور مريض، وإنما يعني إذا راحت لحاجتها تسأل يعني في طريقها يعني لقضاء الحاجة، يعني فهي لا تقصد يعني عيادة المريض، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء عنه يعني ما يدل على ذلك، وإنما جاء الخروج لحاجة الإنسان فقط. فعائشة رضي الله عنها كانت تخرج لحاجتها، ولكنها يعني تسأل عنه وهي مارة، تسأل عنه أنه مارة، يعني ما خرجت لزيارة المريض ولا يعني للسؤال عن المريض، وإنما خرجت لقضاء حاجتها، ولكنها وهي مارة سألت يعني تسأل عنه. فمثل ذلك سائغ، لأنه ما خرج من أجله، وإنه خرج من الشيء الذي لابد منه وهو قضاء الحاجة. نعم.
قال يحيى قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحد إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان حق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، وهو أن الإنسان لا يخرج لأي حاجة من الحاجات التي تخص الإنسان، ولو كان يعني ذلك يعني مناسبا لكان الخروج يعني لاتباع الجنازة ولعيادة المريض وللصلاة على الجنازة، هذا إذا كان صلي عليها في خارج المسجد، وأما إذا صلي عليها في المسجد يصلي عليها، لكنه لا يذهب ليصلي عليها إذا كانت أنها يصلي عليها خارج المسجد، وإنما خروجه من المسجد من المعتكف لا يكون إلا لحاجة الإنسان. ومالك رحمه الله ليقول لو كان الخروج سائغا لكان الخروج لهذه الأمور التي لا يخرج من أجلها، وإنما يخرج لحاجة الإنسان فقط. نعم.
قال يحيى قال مالك: ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان.
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
وعن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن شهاب أنه إذا خرج لحاجته يدخل تحت سقف، يعني معناه سواء تحت سقف في محل قضاء الحاجة، سواء كان تحت سقف أو كان في العراء وفي يعني في يعني في مكان يعني خارج المسجد غير مسقف، لا فرق بين مسقف وغير مسقف، يعني فهو يخرج لقضاء الحاجة سواء كان المكان الذي فيه قضاء الحاجة مكشوف أو مغطى. نعم.
قال يحيى قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخصص شيئا منها. قال مالك فمن هناك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال يحيى قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. قال مالك ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
ثم ذكر يعني هذا أثر عن مالك رحمه الله في المساجد التي يعتكف فيها، وهو لا شك أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد يجمع فيها، يعني حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، وإنما يعتكف في مكان في مسجد يجمع فيه، لكن يجوز أن يعتكف في مسجد لا يجمع فيه وإنما يصلى فيه الجماعة، يجوز ذلك. وإذا حصل من الاعتكاف فإنه عليه أن يشهد الجمعة، لأن الاعتكاف يعني مستحب والجمعة الذهاب إليها واجب، فيعني فإذا اعتكف فله أن يذهب إلى مكان الذي فيه الجمعة، له أن يذهب إليه يعني، وإن كان لا يجب عليه جمعة مثل المرأة التي اعتكفت في مسجد لا يجمع فيه فإنه لا يلزمها جمعة، أو كان إنسانا يعني مريضا يعني يشق عليه الانتقال يعني إلى الجمعة وأنه معذور في التخلف، وإلا فإن الأصل أن يكون في المساجد التي يجمع فيها، وإن جمع في وإن اعتكف في مساجد لا يجمع فيها فإن الإنسان يعني عليه أن يذهب للجمعة ولا بد من ذلك، ولأن الجمعة لازمة والاعتكاف يعني ليس بلازم، وكذلك أيضا المرأة إذا اعتكفت فإنها لا يلزمها حضور الجمعة والجماعات، وإذا كان مريضا وقد اعتكف في مكان ويصعب عليه الانتقال إليه له أن يعتكف في ذلك المسجد. نعم.
قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد،
يعني الاعتكاف يعني يكون في المسجد، وإذا كان يعني له خباء فينبغي أن يكون في المسجد أو في رحبة في المسجد، يعني إذا كانت متصلة في المسجد أو أنها تعتبر من المسجد فإن هذا هو المكان الذي يعتكف فيه. نعم.
قال يحيى قال مالك لا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد ولا في المنار يعني الصومعة.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك أنه لا يعتكف في ظهر المسجد ولا في المنارة الصومعة، إذا كان مقصود المنار يعني المنارة التي في المسجد وهي جزء من المسجد فإنه لا بأس، وكذلك سطح المسجد من المسجد، سطح المسجد من المسجد فله أن يعتكف في سطحه لأنه منه، ومن اعتكف في السطح فهو معتكف في المسجد.
ولا في المنار،
ولا في المنار يعني الذي هو مكان المنارة التي يعني أصلها وأساسها، فما دام أنها من جملة المسجد فلا هناك.
قال يحيى قال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها.
ثم ذكر مالك رحمه الله أنه إذا أراد أن يعتكف ليلة أو ليالي، إذا ترى أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من يوم 20 حتى يستقبل ليلة 21 وهو معتكف، لأن ما دام أراد اعتكاف العشر الأواخر فيدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21 التي هي أول العشر. نعم.
قال يحيى قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وبيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه.
هذا إذا كان هذا يعني هذا يدل على أن الإنسان لا يشتغل يعني في المسجد في أمور الدنيا والاشتغال فيها وما يتعلق بالبيع والشراء، وإنما يتفرغ للعبادة لأنه اعتكف من أجل أن ينشغل بالعبادة ولا يكون الانشغال في الدنيا، فلا ينشغل في البيع والشراء، ولكن الأمور الخفيفة والأمور اليسيرة التي يحتاج إليها من طعام أو ما إلى ذلك أو يعني شيء يعني يبينه لأهله بأنهم يفعلون كذا يعني من الطعام الذي يأكلونه أو يشترونه أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا بأس به. أما يعني مسألة يعني عقار وما عقار وما إلى ذلك فهذا لا ليس له أن يشتغل فيه، وإنما يشتغل في الأمور الخفيفة التي لا بد منها. نعم.
قال يحيى وقال مالك: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف.
ثم ذكر يعني أن الاعتكاف الإنسان يعتكف يعني المدة التي يريدها ولا يحدث فيها شرطا، ما يقول مثلا يعني أنا أعتكف إلا أن حصل لي حاجة، لأن حاجة أقطعها أو أن لي أن أقطعها، فليس له أن يأتي بشيء من ذلك، وإنما يتجه إلى المدة التي أو يعني ينوي المدة التي أرادها، ولا يحدث فيها شرطا بأن يضيف يقول أن لي أن أقطعها إذا شئت، فلا يأتي بشيء من ذلك. نعم.
قال يحيى قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء.
ثم ذكر هذا أثر عن مالك: الاعتكاف والجوار سواء، يعني كونه يعني يعبر بالاعتكاف أو يعبر بالمجاورة، لأنه يأتي أحيانا في بعض الأحاديث المتعلقة بالاعتكاف المجاورة، يعني في التعبير بالاعتكاف والتعبير بالمجاورة كل منهما يعني صحيح وكل منهما بمعنى واحد، وكل منهما يعني بمعنى واحد.
والاعتكاف للقروي والبدوي سواء،
والاعتكاف للقروي والبدوي سواء، كلهم يعتكفون يعني سواء حضري أو بدوي، ليس خاصا بحضري دون بدوي، وإنما هو حتى البدوي. البدوي إذا أراد أن يعتكف وجاء من البادية وجلس في مسجد المساجد اللي في الحضر يعتكف، فإن هذا سائق، ما يقال أن هذا خاص بأهل الحاضرة وأن البادية ليس لهم أن يعتكفوا، بل لهم أن يذهبوا إلى القرى ويعتكفوا في المساجد إذا جاءت العشر الأواخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما لا يجوز الاعتكاف إلا به.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.